بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 84، تم تسجيل هذه المادة في 13 من شهر جمادى الأولى عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للثاني من شهر آب عام 2000 للميلاد.
أكمل الشيخ تعليقه على باب النهي عن الاستنجاء باليمين من كتاب الطهارة، حيث تكلم الشيخ عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء والنفخ في الشراب، ثم تكلم عن مسألة الشرب بنفس واحد، ثم رجح أنه مباح ولكن الأفضل أن يشرب بثلاثة أنفاس، ثم انتقل إلى باب التيمم في الطهور وغيره، وتكلم على أسانيد حديثي الباب 63 و67. بعد ذلك انتقل إلى شرح النووي وجاء بالأدلة على تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في كل جزئية ذكرها في شرحه، كمثل لبس الثياب والسراويل ولبس الخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال والترجل وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود. وزاد الشيخ الأخذاء والعطاء، وقال الشيخ أن كل ذلك لكرامة اليمين وشرفها، ورجح أن البدء باليمين هو للوجوب ولكن لا يترتب على البدء باليسار بطلان العمل. بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول بعض الأعمال التي أطلق الشارع فيها استخدام اليمين والشمال، كوضع اليد على الفم عند التثاؤب، والتي تستخدم فيها اليدان معا كمسح الأذنين عند الوضوء. بعد ذلك قام الشيخ على إجابة الأسئلة التالية: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للإرشاد أم الوجوب؟ أجاب الشيخ بأن الأمر يحتاج إلى الاستقراء. كيف يتخلص طالب العلم من الحياء المذموم؟ أجاب الشيخ بأن الحياء أمر محمود ولكن لا ينبغي أن يصد عن طلب العلم. ثم سئل الشيخ عن الحمل وموت الجنين في البطن، فربط الشيخ جواب السؤال بحال الجنين الذي سقط إن كان مخلقا أو غير مخلق. هل تجوز السباحة للمرأة في المسابح العامة؟ أجاب الشيخ بأن السباحة لا تجوز للمرأة ولا يجوز لها أن تخلع ثيابها في المحلات. هل يجوز الاشتراك في انتخابات غرفة التجارة؟ جوز الشيخ ذلك إلا إذا كان هناك محذور. وأخيرا سئل الشيخ عن الخروج الذي تقوم به جماعة التبليغ، فأجاب الشيخ ما مختصره بأنه بدعة ولا يمكن أن يكون جائزا طالما أن الولاء والبراء يعقد عليه.
لا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح ما أسنده مسلم في الجامع المسند الصحيح إلى أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. وتكلمنا في الدرس الماضي عن مس الذكر باليمين وعن التخلي باليمين، وقررنا إن ذلك حرام وينبغي للمكلف ألا يمس ذكره، وفذا المرأة فرجها عند البول إلا باليسار. وهذا ما خصه جمع من الصحابة والتابعين، خصوا أيمانهم بالأمور المستحسنة، وقد وقع التصريح بذلك في حديث عائشة في الصحيحين، وسيأتينا في الباب الذي يلي بابنا هذا. وبقي الكلام على التنفس في الإناء وعلى فقه ذلك، فنسمع كلام الشارح ونعلق بإجمال إن شاء الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء، معناه لا يتنفس في نفس الإناء، وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة.
وهذا لا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. إن رسول الله كان يتنفس في الشراب ثلاثا. وفي هذا الحديث نهى أن يتنفس في الإناء. كيف التوفيق بين الحديثين؟ هات يا خالد. أن يتنفس في الإناء حال شربه، والنهي هناك كان يتنفس في الشراب ثلاثا، كان يتنفس خارج الإناء، كان يتنفس خارج الإناء، فلا تعارض بين الحديثين. فالتنفس في الإناء وكذا النفخ في الطعام مكروه، وأما التنفس خارج الإناء فمسنون، وهو من هديه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس. نعم.
قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب، مخافة من تقديره ونتمه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك، والله أعلم.
إذن النهي عن التنفس في الإناء إنما هو من باب الأدب، والأدب والخلق لا ينفك أبدا عن الحكم الشرعي، فالأحكام الشرعية كلها آداب، فقوله من باب الأدب لا ينفي الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإماله. وهذه العلة أعني من باب الأدب تشمل أيضا ما أسلفت من النسخ في الطعام للاشتراك في المعنى، مخافة ما لعله يخرج مع النسخ والنفس من البصاق ورطوبة الأنف ويقع في الطعام أو الشراب فيتقذر الشارب أو الآكل لذلك، ولأن ترداد النفس في الشراب وترداد النفخ في الطعام يبخره ويجعل رائحته رائحة كريهة، وهو أحد معاني كراهية اختناث الأسقية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الأشربة. وقد جاء الاقتران بين النفخ في الطعام والتنفس في الإناء في أحاديث كثيرة، فمثلا أخرج أبو داود في سننه برقم 3728، والترمذي برقم 1888، وابن ماجه برقم 3428، وأحمد في المسند في الأول صفحة 220، وغيرهم من حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه، أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه. وعند الترمذي في الجامع برقم 1887، وأحمد في المسند في الثالث صفحة 26 32، ومالك في الموطأ برقم 925، والدارمي الثاني صفحة 119، وابن أبي شيبة في الثامن صفحة 220، والحاكم في الرابع من المستدرك صفحة 139، عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، نهى عن النفخ في الشراب. وهذا يلتقي مع النهي عن التنفس في الإناء، نهى عن النفخ في الشراب. فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهرقها. فقال الرجل: فإني أشرب ولا أروى، أي إني أشرب على نفس واحد من غير أن يتنفس في الإناء، إني أشرب ولا أروى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح إذن عن فيك، فأبن أي أبعد وافصل واشرب على أكثر من مرة، واشرب على اكثر من نفس، فأبن القدح اذا عن فيك. يؤخذ من هذا الحديث ان الشرب من غير تنفس في الاناء مرة واحدة جائز، اما الشرب مرة واحدة من غير التنفس في الاناء جائز، ولكن الإبانة اهنأ في الشرب واحسن في الادب وابعد عن الشره واخف للمعدة. وثبتت الإبانة في احاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، اي يبعد الرجل الإناء عن فمه ثلاث مرات. واما هنا فوقعت الإبانة مطلقا، يعني الحديث الذي معنا، فعند الطبراني بسند حسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة انفاس، اذا ادنى الاناء الى فمه يسمي الله، فاذا اخره يحمد الله، يفعل ذلك ثلاثا. وظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عند كل مرة ويحمد عند كل مرة، فتكون التسمية ثلاث مرات ويكون الحمد ثلاث مرات. وهذا قول ليس براجح وإنما هو مرجوح، والله تعالى أعلم. ذلك أن هذا القول، أن هذا الفهم محتمل، وممن قال به سحنون وكان يفعل ذلك، كان يشرب ثلاثا ويحمد ثلاثا، وكان يقول هو حسن وليس بسنة. والأصرح من هذا اللفظ ما وقع عند الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس السابق رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وسموا أي سموا الله، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. فالظاهر من هذا الحديث أن التسمية والحمد إنما يكون في الابتداء والانتهاء فحسب، والله تعالى أعلم. والعبرة أن يتقيد المسلم بالثلاث، سواء كان الأول أطول من الثاني والثاني أطول من الثالث أو العكس أو ما شابه، فما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، ولا يوجد عندنا تفصيل في المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه، هل كان النفس الأول أكبر من الثاني وهذا الثاني كان أكبر من الثالث أو ما شابه. فالشرع سكت عن ذلك، وقد قيل يكون الأول أطول والثاني والثالث، إنما يكون للسنة، والذي أراه الإطلاق وعدم البت في هذا الباب. ولكن بعض أهل العلم قالوا الأول يكون أقصر الأنفاس والثاني أزيد منه والثالث أزيد وأزيد، قالوا وفي هذا يكون يقع الجمع بين السنة والطب، لأنه إذا شرب قليلا وصل إلى جوفه من غير إزعاج. وأعود على مسألة تخص حديثنا، وهي حكم الشرب بنفس واحد من غير تنفس في الإناء. فلا يخفى عليكم أن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ذاك الرجل الذي قال إني لا أروى من نفس واحد، فقد أقره، فمن شرب بنفس واحد فهذا فعل مباحا، هذا فعل مباحا، ولكن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آثار في ظاهرها حرمة الشرب بنفس واحد، وهذه الآثار وردت عن ابن عباس وطاووس وعكرمة، وقالوا الشرب من نفس واحد شرب الشيطان، الشرب من نفس واحد شرب الشيطان. أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف برقم 4225 و4226 4227، وقال ابن عبد البر في التمهيد في الأول صفحة 393 ضعيفة ولم تثبت. وفي إسناد أثر عبد الله بن عباس إبراهيم بن أبي حبيبة قال وهو ضعيف لا يحتج فيه. وعند ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال رآني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأنا أشرب، فجعلت أقطع شرابي وأتنفس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما نهي أن يتنفس في الإناء، وليس الواجب أن تتنفس خارج الإناء، إنما نهي أن يتنفس في الإناء، فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد، فاشربه إن شئت بنفس واحد. والإباحة في المصنف مروية عن عطاء وسعيد بن المسيب رحمهما الله تعالى. والخلاصة أن الشرب بنفس واحد مباح، أقر النبي الرجل الذي شرب بنفس واحدة، والأحسن أن يشرب ثلاثا، والنهي والحرمة إنما تكون في النفخ في الطعام أو التنفس في الإناء، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الباب الذي يليه ونقف على طائف الإسناد كالمعتاد، ثم نعود للشرح. الله الموفق.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
ما الفرق بين طهوره وطهوره؟ ما الفرق بين طهوره وطهوره؟ تفضل فاسمعنا. الماء المعد للوضوء، والطهور هو الوضوء، الوضوء هو الطهور، والطهور هو ايش؟ هو الماء المعد، مثل الفطور والفطور والسحور 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 والسحور. ما الفرق بين الفطور والفطور؟ الفطور الطعام المعد للأكل، والفطور تناول الطعام، والسحور والسحور السحور الطعام المعد لتناول الطعام في السحر، والسحور عملية التناول، والوقود الوقود كذلك، وهكذا وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب في الطهور وليس في الطهور، في الطهور لأنها هي عملية إيش؟ عملية الوضوء. هذا الإسناد من لطائفه باستثناء مبدئه ونهايته رجاله كلهم كوفيون عدا الصحابي وصحابي، هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مدنية، عائشة مدنية ذكرها الإمام مسلم في كتاب الطبقات في أهل المدينة. وأما شيخ الإمام مسلم فهو يحيى ابن يحيى التميم النيسابوري من نيسابور وهو بلديه، ولذا أخذ مسلم عنه وهو صغير، أخذ عنه مسلم في العشرين قبل العشرين، ولذا ارتفع سنده بواسطته، فكان البخاري يروي عن هذا الشيخ بواسطة، فلما يروي مسلم عنه فيصبح كأنه شيخ البخاري، كأنه شيخ لشيخه رحمه الله تعالى. فأبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي الكوفي ثقة متن صاحب حديث، وأشعث هو أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي ثقة، وأبوه سليم ابن أسود الكوفي ثقة باتفاق. وأما مسروق فهو ابن الأجدع الهمداني الذي كان يؤم عائشة. تذكرون مسروق من أي قبيلة؟ مع دكتور الشيخ أكرم، تذكرون مسروق من أي قبيلة؟ من يذكر؟ هات اسمعنا. موادع، مسروق وادعي، ثقة فقيه، عابد مخضرم. ما معنى مخضرم؟ مسروق كان مخضرما. ما معنى مخضرم؟ الأخركان عاش في الجاهلية وفي الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخضرمون من كبار التابعين، المخضرمون أدركوا رسول الله ولم يروه، عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم إيش؟ لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الحافظ ابن حجر في الإصابة وضعهم في الطبقة الرابعة، وضعهم في الطبقة الرابعة الحافظ ابن حجر في الإصابة. والحافظ ابن حجر يقول: لو استقبلت من أمري ما صدرت ما ألف إلا الفتح والإصابة وما واللسان وما جعلته ذيلا على الميزان. وقد جود الإصابة تجويدا رائعا، وجعل كل حرف أربعة أقسام، والقسم الرابع المخضرمون، يعني حرف الألف القسم الأول في حرف الألف، القسم الثاني في حرف الألف، القسم الثالث في حرف الألف، القسم الرابع في حرف الألف. فإن كشفت عن اسم في الإصابة ف فلا يغرك ترتيب الأسماء، لعلك تكشف عنه في القسم الثاني أو الثالث، فتأكد من الأقسام كلها واكشف عنه 4 مرات وهكذا. فالباحث الإصابة ينبغي أن ينتبه بهذا الأمر. يحيى بن يحيى التميمي قلنا هنالك 2 يحيى بن يحيى، هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي، ماذا يسمى في علم الحديث؟ هذا سفيان المتفق والمفترق، الأسماء تتفق والأشخاص تفترق. فلا يحيى بن يحيى الليثي راوي موطأ مالك الطبعة المشهورة الآن الموجودة، والتي شرحها ابن عبد البر، ابن عبد البر شرح الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي. ويحيى بن يحيى النيسابوري هذا لم تحفظ له رواية، وقلنا أكثر من مرة خير طريق لتجميع موطأ مالك من رواية يحيى بن يحيى التميمي من النيسابوري صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نأتي للأستاذ الثاني والأخير ثم نعود إن شاء الله تعالى.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره.
هذا الحديث من لطائف إسناده على صحابي وعائشة المدنية أن النصف الأول من رواته بصريون والنصف الثاني كوفيون، النصف الأول بصريون من البصرة والنصف الثاني من الكوفة. فعبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري أبو عمرو بصري ثقة حاضر، وأبوه أبو المثنى البصري أيضا كان قاضيا وهي ثقة متقن، وشعبة أصله واصفي ولكنه من حيث الرواية بصري، بصري أعطى ودرس وتفرغ في الأغلب رواياته في البصرة فهو بصري. وأما الأشعث فهو في الأسناد السابق، الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وأبوه ومسروق في الأسناد السابق كلهم كوفيون. فالأسناد هذا نصفه بصريون نصف الثاني كوفيون. نعود إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله قولها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والافتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.
أصف. ذكر هنا الشارح 18 موطنا أو موضعا ثم قال وغير ذلك، وهذه المواطن تحتاج للأدلة، أعني أنه يستحب فيها التيامن. فذكر الموطن الأول لبس الثوب والسراويل، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه برقم 4141 بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذا لبستم هذا هو الشاهد، إذا لبستم فابدأوا بميامنكم. فالقميص والدشداش والسروال يبدأ باليمين إدخال اليد اليمنى قبل اليسرى. وأيضا عند أبي داود بسند صحيح عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه بطعامه وشرابه وثيابه، كان يجعل يمينه بطعامه وشرابه وثيابه. فالبدء ثيابه بدء بالثوب، وخلع الثوب يكون بإيش؟ يكون بالشمال. وعند الترمذي أيضا في جامعه برقم 1820 بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. هذه أدلة أو من أدلة البدء باليمين في لبس الثياب والسراويل. وأما الموطن الثاني الذي ذكره الشارح فهو الخف، ويلحق بالخف الجورب والمداس والنعال، ودليله حديث الباب وهو في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، وذكر في تنعله أو ذكر في نعله أو قال في نعليه، على الروايات تأتي عند الشارح إن شاء الله. وثبت أيضا في صحيح البخاري برقم 5856 وفي صحيح الإمام مسلم برقم 2097 بإسناديهما عن أبيه إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا، ولينعلهما جميعا وليخلعهما جميعا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من انتعل فيجب عليه أن يبتدئ باليمين، وأن من خلع فيجب عليه أن يخلع باليسار. وذكر أيضا الشارح الموطن الثالث وهو دخول المسجد، وقد بوب الإمام البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه في الباب 47 قال باب التيمم في دخول المسجد، باب التيمم في دخول المسجد. وعلق ومن الخطأ عند المخرجين أن تقول أخرج البخاري تعليقا، من الخطأ أن تقول أخرج، من أخرج إبراز السند إظهار السند، فأن تقول أخرج البخاري تعليقا كلام إيش؟ متناقض، كلام متناقض، لأن الإخراج إظهار السند وتعليقا حذف السند، أليس كذلك؟ فماذا يقال في هذا الموطن؟ يقال ذكر البخاري تعليقا، يقال ذكر البخاري تعليقا. وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المخرجين، فنقول ذكر الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبدأ برجله اليمنى عند دخول المسجد، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وأورد بعده حديث الباب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال الحافظ ابن حجر لم أرى أثر ابن عمر موصولا، لم أرى أثر ابن عمر موصولا. أقول ويغني عنه ما صح عند الحاكم في المستدرك الأول صفحة 218 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت من المسجد أن تبدأ برجلك اليسرى. فهذا هو دليل الموطن الثالث الذي ذكره الشارح وهو دخول المسجد. وأما الموطن الرابع الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فهو السواك، وقد جاء في زيادة عند أبي داود على حديث عائشة الذي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، وجاء فيه وفي سواكه. وقال العلماء المراد بسواكه أن يبدأ بالشق الأيمن من الفم، تبدأ بالسواك الشق الأيمن تفوق، أما هل السواك التفوق يكون باليمين أم بالشمال؟ فهذا ما فصلناه وأكثرنا من النقولات في درس مضى، ورجحنا وقلنا خلاصتنا في الباب أن السواك إن استخدم تطيبا ففي اليمين، وإن استخدم تطهرا فمن باب النظافة وكان في الفم أشياء فإنما يكون باليسار، والله تعالى أعلم. وأما الموطن الخامس الذي ذكره الشارح في سنية البدء باليمين فقال بالاكتحال، والمراد أن تبدأ بالعين اليمنى لما يكتحل الرجل أو المرأة، فمن السنة أن يبدأ بالعين اليمنى ثم باليسرى، ومن السنة أن يكون الاكتحال وترا أو وترا، فأن يكون باليمنى ثلاثا وباليسرى اثنتين، كما روي عند الطبراني في المعجم الكبير بسند فيه ضعف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثة وفي اليسرى مرودين فجعلهما وترا. والحديث حسن بشواهده، وشواهده تنظر في السلسلة الضعيفة برقم 133. وأما الموطن السادس الذي ذكره الشارح فهو قص الأذفار، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدء باليمين أم باليسار، وإنما قال العلماء باستحباب البدء باليمين إعمالا بالقواعد وإلحاقا بالأشباه والنظائر، والشرع ينبغي للفطن أن يتلمس المعاني وأن يقف عند الألفاظ، فإهدار المعاني قصور وإعمال الألفاظ دون النظر للمعاني جمود، والتوسع في المعاني مع تجاوز الألفاظ إنما هو قول، إنما هو رأي وإهمال للدليل، والسعيد من وفق بين الأمرين. وأما ما ذكر الشارح في الموطن السابع والثامن والتاسع والعاشر في شرحه، وهذه المواطن هي قص الشارب وترجيل الشعر ونفس الإبط وحلق الرأس، فقد ورد أحاديث منها حديث الباب، حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، وقال: وفي ترجله إذا ترجل. وما معنى ترجل الشعر؟ معنى ترجل الشعر تسريح الشعر وتدهينه، تسريح الشعر وتدهينه. قال في المشارق، قال القاضي عياض في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلينه ولكي يرسل الثائر ويمد المنقبض، فالشعر المنقبض يمد والواقف لا يبقى واقفا فيتفرح الشعر. فمن السنة أن يبدأ الإنسان بالتدهين، وضع الماء على الشق الأيمن من الرأس قبل الشق الأيسر، هذا هو السنة في الترجل. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم برقم 1305 بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يأخذ أولا من جهة إيش؟ الأيمن ثم الأيسر. فإذا من السنة الترجل باليمين، ومن السنة الحلق، حلق الرأس باليمين، وما دام أن هذا ثالث في حلق الشعر الرأس فهو كذلك في حلق، في أخذ أو في قص شعر الشارب، في قص شعر الشارب، وكذا في مدح الإبط. وأما الموطن الحادي عشر الذي ذكره الشارح فهو السلام من الصلاة، أن يبدأ الإنسان في السلام من الصلاة باليمين، وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم برقم 582 من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. فإذا الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ باليمين، بل ثبت عند ابن خزيمة في الصحيح في الأول صفحة 360 بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قليلا، يسلم تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ باليمين. وأما الموطن الثاني عشر من المواطن المذكورة عند الشارح فقال: غسل أعضاء الطهارة. وقوله هذا مجمل في تفصيل، غسل أعضاء الطهارة فيه إجمال وتفصيله الغسل من الجنابة، وكذلك غسل الميت، وكذلك أعضاء الوضوء، هذه كلها يشملها غسل أعضاء الطهارة. فمن السنة عند الغسل من الجنابة وغيره وقد وقع التصريح في صحيح البخاري برقم 258 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، أي دعا بإناء، دعا صلى الله عليه وسلم بإناء فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم قال بهما على رأسه، يبدأ بالإناء الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يأخذ ويفيض الماء على جميع الرأس، وهذا واقع، وقد هذا وقع فيه التصريح بغسل الجنابة. وكذا ورد في صحيح الإمام مسلم برقم 939 وكذا في صحيح البخاري برقم 1255 من حديث أم عطية أن البدء باليمين يكون أيضا في غسل الميت، لما يغسل الرجل الميت يبدأ باليمين، يبدأ بإيش؟ بشق اليمين. أتعلمون كيف يبدأ؟ من يقول لي كيف يبدأ؟ من يقول لي؟ هات يا أبا عبد الله كيف يبدأ؟ عندنا ميت نريد أن نغسله ووضعناه وغسلنا رأسه وبدأنا بشق الأيمن من رأسه ثم الشق الأيسر ثم الآن نغسل بدنه، كيف نغسل بدنه؟ أخونا أبو عبد الله يقول نبدأ بنصفه الأعلى الأيمن ثم نتحول إلى النصف الأيسر الأعلى ثم نرجع إلى النصف الأيمن الأسفل ثم نتحول إلى النصف الأسفل الأيسر، وهذا صحيح وهذه هي السنة. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها، الميامن تفعل أكثر من مرة، ما قال ابدأنا باليمين، فلازم قوله الميامن بالجمع أن نتحول إلى اليسار بعد اليمين الأول ثم نذهب إلى اليمين الثاني حتى نعمل بجمعه بقوله ميامن، وإلا لو كان اليمين الأعلى والأسفل يفعل مرة واحدة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بيمينها ولم يقل ابدأنا بميامنها. فكيف يقع البدء بالميامن؟ أن نبدأ باليمين الأول ثم إذا نوجد يمين ثاني، فلازم الإشارة أو بدلالة الإشارة من الحديث يستنبط أن الشق الأعلى من اليسار يقدم على الشق الأيمن الأسفل، والله تعالى أعلم. وأما الوضوء فقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهذا حديث أخرجه أبو داود. وكذلك الاستنثار يكون بإيش؟ باليسار، وقد بوب على ذلك النسائي وأورد حديث علي رضي الله تعالى عنه برقم 89 في المجتبى، قال علي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، والمضمضة كما ثبت معنا فيما سبق إنما تكون باليد اليمنى. وذكر الشارح الموضع 13 من البدء باليمين وهو الخروج من الخلاء، ولم يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الخلاء يبدأ فيه باليسار وخرج منه اليمين، لم يثبت حديث أبدا. لماذا؟ لأن الخلاء كان فضاء، لأن الخلاء كان فضاء، والآن يظهر اليمين واليسار في المراحيض أجلكم الله التي حصلت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في الخلاء نبدأ بالشمال إعمالا للمعاني وإلحاقا للمسألة بأشباهها ونظائرها كما أسلفنا. وأما الموطن الرابع عشر والخامس عشر عند الشارح في البدء باليمين فذكر الشارح الأكل والشرب، ذكر الأكل والشرب، والأكل والشرب وردت فيه أحاديث عديدة توجب على المسلم أن يأكل بيمينه وتحرم عليه أن يأكل أو أن يشرب بيساره، فقد ثبت عن حفصة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه، كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه، ووضوئه وثيابه، وكذلك وكان يجعل شماله لما سوى ذلك. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم برقم 2020 من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا فيه بيان أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وثبت وورد عند أحمد بسند حسن عن امرأة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أكل بشمالي، وكنت امرأة عسرى أن يصعب علي أن أكل باليمين، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهو يد أكل بشمالها، فقالت: فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا، أو قال: وقد أطلق الله عز وجل يمينك. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من ليس له يد يمين أو من لم تكن يمينه قد أطلقت قد شلت أو لا يستطيع أن يرفعها فله أن يأكل بشماله. وثبت ذلك صراحة عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، قالها سبرا والعياذ بالله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فقال الراوي: فما رفعها أن يده إلى فيه. وذكر في الموطن 17 في البدء باليمين ذكر الشارح مصافحة، ذكر الشارح مصافحة. ومن أخطاء كثير من الناس المصافحة باليدين، بعض الناس يصافحك باليدين باليمين واليسار، وهذا خطأ. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبسط يمينك لأبايعك. وبسط اليمين للمبايع إنما يكون بالإيش؟ إنما يكون بالمصافحة. فالمصافحة تكون باليمين، ومن الخطأ المصافحة باليسار وهذا لا يقع، وإنما من الخطأ أن تقع المصافحة باليدين. وهذه عادة مشتهرة في شبه القارة الهندية، في الهند والباكستان يصافحون باليدين، مما جعل العلامة المحدث المدركفوري صاحب الفقه الأحوذي رحمه الله تعالى يطبع يؤلف كتابا، وكتابه مطبوع سماه المقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى، ألف كتابا في الرد على من يصافح باليدين. وهذه عادة التبليغيين هذه الأيام، وهي عادة خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الموطن الأخير الذي ذكره الشارح فهو استلام الحجر الأسود، استلام الحجر الأسود في اليمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الحجر الأسود بيمينه، وكان يشير بمحجن، وكان يقبله. وثبت أيضا عند مسلم بسنده إلى نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركت ذلك منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولم أرى مع نظر سريع في بطون الكتب ودواوين السنة لم أرى تصريحا.
من فضلك اقلب الشريط.
ذكر 17 موطنا وذكرنا أدلتها، ثم قال الشارح: وغير ذلك. ويشمل غير ذلك حالات كثيرة جدا، يشمل غير ذلك وضع اليمين على اليسار. وقد ثبت عند مسلم برقم 401 في صحيحه بسنده الى وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى. ويدخل ذلك ان يقف لما يسلم اثنان، فلما وقف ابن عباس ثم بات عند خالته الميمونة وقف اين ابن عباس؟ على يساره، فاخذه صلى الله عليه وسلم وفي رواية اخذه من اذنه وجعله بحذائه على يمينه، فإذا يقدم اليمين في هذه الصورة. وكذلك الوقوف في يمين الصف، فقد ثبت في صحيح مسلم برقم 709 بسنده إلى الوراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن يكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فإذا دخل الإنسان في الصف يبدأ من أين؟ يبدأ باليمين. لكن إذا اليمين امتد وما أصبح الإمام في وسط الصف فالقادم ينبغي أن يقف حتى يوسط الإمام، نبقى نوسط الإمام. ولكن إذا بقي الإمام في الوسط القادم يأتي إيش؟ اليمين. فإذا امتد اليمين وطال وأصبح الإمام ليس في منتصف الصف نرجع ونجعل الإمام في منتصف الصف ونقف على اليسار، وإنما جهة اليمين محببة أكثر من جهة اليسار. ثم ورد اليمين في الشرب، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، وفي رواية استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشربه، ثم أعطى الأعرابي، ثم قال صلى الله عليه وسلم الأيمن في الأيمن. فالشرب يبدأ بمن؟ باليمين. طيب هذا بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نبدأ بالشرب بالأسور نقول لا. ثبت في الحديث أن النبي استسقى فجيء له بكوب بإناء فيه ماء أو فيه لبن قد شرب بماء، أي قد مزج بماء، فنبدأ بالذي طلب، ثم بعد الذي طلب نبدأ عن إيش؟ عن يمين. الكلام من يبدأ بالكلام؟ اليمين أم الأكبر؟ الأكبر. ففي حديث حيصة ومحيصة لما وجدا رجلا قد مات في حديث أيمان القسامة، فبدأ الصغير بالحديث والحديث صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي أيها الصغير اسكت، ليبدأ الكبير بالحديث، ليبدأ الكبير كبر كبر. فعند المشورة وعند الرأي وعند الحديث وكذلك عند السؤال في مجلس الفتوى عند السؤال والجواب يسأل أن نبدأ بمن؟ أن نبدأ بالأكبر، أن نبدأ بالأكبر، فالرأي بالأكبر. أما عند الطعام والشراب فيكون على إيش؟ يكون على اليمين. والبدء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدلل على البدء بالأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد استسقى. وما يقوله عوام بلادنا ولعله مثلا شائع عند كثير من الناس بالفحوى لا بالمعنى، يقولون القهوة خص والشاي نص، فنقص بالقهوة الأكبر فالأكبر، وأما الشاي نقص على اليمين. فنحن نقول السنة أن يكون القهوة والشاي وسائر المشروبات وسائر أشياء إلا فيما استثناه الشرع أن يكون قصا على اليمين، أن يكون كله على اليمين. هذا هو السنة والله تعالى أعلم. ومن الأمور الواجبة التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الباب ويدخل تحت قول المصنف وغير ذلك الأخذ والعطاء، فالأخذ والعطاء الواجب باليمين، فإن أعطيت فينبغي أن تعطي باليمين، وإن أخذت فينبغي أن تأخذ باليمين. وقد صح من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، عند ابن ماجه رقم 3266 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. فمن الواجب أن تأخذ بشمالك وأن تعطي بشمالك. والأخذ والعطاء في هذا الحديث يساوي الأكل والشرب من جميع النواحي، تعليل وفي الأمر وفي دليل وفي دلالة الاقتران. هذه المواطن التي يشملها قول المشارع وغير ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن. نعم. نكمل كلام الشارع، نتابع كلام الشارع.
قال وأما ما كان يوضح كدخول القلاة والخروج من المسجد والانتقاض والاستنجاء وقال الثوب والتراويح والخبز وما أشبه ذلك فيستحق التيمم فيه.
وكذلك البصاق، البصاق يبدأ الإنسان أين يبصق؟ عن يمينه وعن يساره؟ عن يساره. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 416 بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هل يجوز البصق في المسجد؟ يجوز. الزفاق خطيئة كفارتها ايش؟ دفنها. فاذا كان لا كفارة لها ولا لا كفارة لها تبقى حراما، فالبث على الزفاق وعلى السجاد حرام. لماذا؟ لانها بقيت خطيئة والكفارة زالت، والكفارة زالت، الكفارة الدفن، فاذا تقبل الدفن فتبقى خطيئة كما قال عن يمينه وليبصق عن يساره. فالإنسان لما يريد أن يبصق يبصق عن اليسار بشرط ألا يكون اليسار جهة القبلة، ألا يكون اليسار جهة القبلة، فإذا يجعلها تحت قدمه. إذا كان تحت قدمه جهة القبلة يجعلها عن يساره. وقد ذكرنا حديث حذيفة وحديث ابن عمر أن من تفل جهة القبلة تأتي وتفالته بين عينيه، ومن تنخم جهة القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته بين عينيه. الله أعلم. نعم.
قال وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم.
بلا شك أن من استقرأ الشرع فإن الشرع كما أنه لا يسوي بين المسلم والمجرم ولا يسوي بين الرجل والمرأة، إنه لا يسوي حتى بين الجهات، فلا يسوي بين العلو والسفل، ولا يسوي بين اليمين والشمال. فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على نقيض ذلك. فمن الأداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. ولذا قال الله تعالى عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وأهل الجنة، وأما من أوتي كتابه بيمينه وأهل اليمين، وأهل النار أهل إيش؟ أهل النار أهل الشمال، أهل النار أهل الشمال. فاليمين في الشرع محمود واليسار في الشرع مذموم. أي نعم. ولذا صاحب الذوق السليم الذي يطوع ذوقه وهواه فيجعله يحب ما يحب شرع. أي نعم. بعض الناس يترفع لأدب ذلك يستنكر هذه المفاضلات، وهذه المفاضلات إنما جاء بها الشرع كي يضبط التصرفات وحتى يغلق باب الهوى وحتى يستشعر الإنسان الأجر والثواب أنه مكلف، أنه يفعل هذه الأمور العادية على سبيل الحسبة والأجر تعبد، وأن يستشعر أنه مسلم يستسلم لأمر الله عز وجل حتى في هذه الأمور. فباب الفتح باب التخير ضيق عند المسلمين. لماذا؟ حتى يبقى العبد مستشعرا انه في مقام العبودية، حتى في الاستنجاء والاكل والشرب والبساق والتاكل هو يستشعر العبودية، يفعل هذا امتثالا واحتسابا. اي نعم. فما اهنى شرعنا وما احسنه، ففي كل شيء يستبدل لك فيها اجر، فهذا من فضل الله عليه. نعم.
وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة.
حكى ذلك بعض الشيعة عن الشافعية، وهذا كذب على الشافعي. الشافعي في الأم في الأول صفحة 30 نص على الاستحباب. نعم.
قال واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه، نص عليه الشافعي وهو ظاهر.
نص عليه كما قلت الأم، فالبدء باليسار في العضوين، يعني اليمين اليسار، إذا ما بدأت باليسار في غسل يدين المرفقين قبل اليمين صح وضوء كامل النفح، صح الوضوء. لماذا؟ لما ورد عن ابن مسعود وعن علي، فقال ابن مسعود لا بأس أن يبدأ الرجل بيمينه قبل بيساره قبل يمينه، وكان علي يقول لا أبالي أو ما أبالي أن أبدأ بيساري قبل يميني. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، قيل هذا أمر إرشاد وليس يعني أمر فيه وجود، وظاهر الحديث وجود، ولكن هل هذا يلزم منه البطلان؟ لا، لا يلزم منه البطلان، والله أعلم. نعم.
قال وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هكذا عندك حميدة؟
جيدة.
جيدة حميدة، ليست حسنة وليست على الجادة، حميدة خطأ. ما في استاذ محمود استاذ مرموم بأسانيد جيدة جيدة. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم او توضأتم فابدأوا بأيامنكم. فهذا نص في الامر لتقديم اليمين ومخالفته مكروهة او محرمة.
مخالفة الامر علامة تدلل الحرمة، بالاصل في الامر انه بالوجوب، أليس كذلك؟ هذا مذهب اهل السنة والجماعة. نعم.
قال وقد انعقد اجماع العلماء على انها ليست محرمة فوجب ان تكون مكروهة،
او يعني تثبيت الاجماع يحتاج الى استقصاء ويحتاج الى نظر. والامام احمد لما كان يحتج على خصومه باحاديث صحيحة واثار سلفية عن الصحابة والتابعين ما كان لخصومه الا ان يقولوا اجمع الفقهاء على خلاف ذلك. فكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول مقولته المشهوره: من ادعى الاجماع فقد وهم، من ادعى الاجماع فقد كذب اي اخطا، كذب اي اخطا، من ادعى الاجماع فقد اخطا. وليس في هذا انكار لاحمد او من احمد الاجماع، وإنما إنكار على الإجماع في المسألة المذكورة، في المسألة المذكورة فحسب، وإلا في الإجماع حجة، وإلا في الإجماع حجة. فهذا في الحقيقة يحتاج إلى نظر، ونظرت على وجه العجلة ما وجدت ما يسعف لا بالإجماع ولا بعدمه. ولكن أنا أقول أننا لا نعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد شرف الله عالما وأخذ به، لا نعرف حديثا واحدا أجمع العلماء على خلافه. ولذا كلام الإمام الترمذي المذكور في العلل الصغير في آخر الجامع قال الجميع ما في كتابي هذا صحيح في حديثين أجمع العلماء على خلافهما ليس صحيح. وألف السندي كتابا مطبوعا في باكستان في هذه المسألة بعينها سماه برثات اللبيب في الأسوة الحسنة للحبيب صلى الله عليه وسلم، أثبت فيه بما لا مزيد عليه. أما كل حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد علماء قالوا بظاهر هذه الأحاديث، قالوا بظاهر هذه الأحاديث، فلا يوجد حديث أجمع العلماء على خلافه. ورد عليه بعض معاصريه من الحنفية بكتاب سماه ذب دراسات اللبيب، ثم ألف هو ردا على هذا الرد فسماه ذب جذابات الدراسات، ذب جذابات الدراسات، وهو كتاب نافع جيد في هذه المسألة، أعني مسألة أنه ما من حديث إلا وقد شرف الله عالما وأخذ به. وأما القول بأن هذا الحديث ليس عليه العلماء ولأن العلماء أجمعوا على خلافه فنغير طرق الاستنباط، فهذا أمر أو فهذا مسلك ليس بمقبول. وإن اضطررنا إليه فعند المضايق فقط من باب مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام. وقد حمل بعضهم أن معنى قول الإمام أحمد إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام حملها على الدليل، وهذا أمر يحتمل. إياك والمسألة التي ليس لك فيها دليل وليس لك فيها إمام أي من سبقك بالقول فيها، والله أعلم. نعم.
قال ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان، لن يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك فما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين، والله أعلم.
بعضهم قال في شيء يقدم اليمين بالإجماع، في شيء يقدم اليسار بالإجماع، وهي المسائل المذكورة رحمك الله، وهي المسائل المذكورة وما يلحق بها. وقالوا وهنالك مسألة يخير فيها المكلف باليمين أو الشمال، وهي التي فيها نوع من التي تحمل معنيين وقد تختلف باختلاف الحالين، وذكرنا على هذا مثل السواك والقذى، إزاحة قذى من العين يمين أو الشمال، بعضهم قال له خير فيه، فيما طلب من العين خير، والقذى والقضاء امر مستقدر وليس بحسن. ومنهم من قال كذلك اختلفت الحارث اليمين اليسار في تطبيق امره صلى الله عليه وسلم اذا تساءل احدكم فليغطي فاه وفي رواية بيده. ولم يقع التصريح في حدود علمي ونظري في طرق الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم امر تغطي اليد اليمنى ام اليسرى، لم يقع هل اليمنى ام اليسرى. فالشراح جل الشراح والفقهاء يفرقون ويعملون المعنى، يعملون المعنى فيقولون اذا كان اليمنى يكون باطن اليد واذا كان اليسرى يكون ايش ظاهر الكف، يقولون باطن اليمنى وظاهر اليسرى. لماذا؟ حتى لا نقيد شيئا اطلق. فالنبي يقول بيده، فلو قلنا يمين لصدقنا على الشارع، لو قلنا يسار لصدقنا على الشارع، فما لم نثبت تنصيص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فما اطلقه اطلقه وما قيده نقيده. طيب لا نعمل المعنى، اذا كان استقرار اليسرى الاستنجاء، فلان هذه الاستقرار ستكون ايش؟ تكون بالظاهر، والباطن اشرف من ايش؟ من الظاهر. فالكافر اليمنى تكون بالظاهر فهي تتوضا فيها الفم والطعام ومشابه. فهذا التفريق حسن، فيه اعمال المعاني، فيه اعمال المعاني. ومنهم من زاد وقال يخير او يجمع بين الامرين في اشياء ورد فيها النص، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الرطب بالقفاء، يكثر حر هذا بذرد هذا، وهذا الحديث الصحيحين. ولكن وقعت زيادة على الصحيحين، على الصحيحين كان يأكل الرطب بيده واليسار بيده، فلازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليدين معه. ولكن لم تقع هذه الرواية في الصحيحين يأكل الرطب بيده وهذه بيده، فلا يمنع أن يجتمع في الفم أو في المعدة النوعين، وأن يقع الأكل إيه بيمين. والأصل أن تسحب، أن تسحب الاستصحاب، الاستصحاب إلقاء ما كان على ما كان عليه. فما لم يثبت ان النبي كان ياكل هذه بيده وهذه بيده سنبقى على آل الصحابه. واصحاب الصحيحين اقتصروا على روايه كان يجمع بين الرطب والقفاء فقط، وما ذكروا روايه كان ياكل هذه بيده وهذه بيده. وانا في شك من صحه هذه بيده وهذه بيده، فان ثبتت فنقول هذا شيء يعني يخص في مثل هذه الصوره وما يلحق في معناها. وكما اثبت انا شك، انا في شك من صحه هذا المعنى. نكمل ان شاء الله، نكمل.
قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعله وترجله، هكذا وقع في بعض الاصول في نعله على افراد النعل.
اصول ايش يعني؟ اصول صحيح مسلم التي وقعت الشارع، وقعت النووي، او لمن نقل النووي عنه، هذه جلها عبارات القاضي عياض، والاصول هذه كانت عند القاضي عياض، واغلب هذه الاصول يكون قد تصرف الشارع في كلام القاضي عياض. نعم.
قال وفي بعضها نعليه لزيادة ياء التسمية، وهما صحيحان، أي في لبس عليه أو في لبس نعله أي جنس النعل.
إذا كان يحب التيمم في تنعله أو في نعله أو في نعليه، المراد إيش؟ لبس. أما الخالع يكون في اليسار. أي نعم.
قال ولم يرى في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابهما الجمع بين الصحيحين
في كتابيهما، هذا أصوب
في كتابيهما
كلاهما الحميدي وعبد الحق الإشبيلي، كلاهما له كتاب له جمع بين الصحيحين، وكتاب الحميدي مطبوع في أربع مجلدات، وقد ذكر بيان، وقد سبق أن ذكرنا بيانا عنه. من يذكر لي شيئا عن منهج الحميدي في الجمع بين الصحيحين؟ من يذكر لي؟ هاتي احمد يسخط الاسانيد. كيف رتب مادة الكتاب؟ على اي محور ركب مادة الكتاب؟ رتبها على الاسانيد، وبدأ بالرجال ثم النساء، وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، احاديث ابو بكر في الصحيحين، ثم حديث عمر في العشر المبشرين، ثم المكثرين من الصحابة، ثم المقلين، ثم النساء المكثرات، ثم المقلات، وبدأ بنساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيرهن. ويذكر الحديث ويجرده من الإسناد، ويذكر الغريبة، ويذكر رواياته في النسخ. ففي كتب الجمع بين الصحيحين فوائد غريب الحديث، وفوائد الروايات، وفوائد الروايات. نعم.
قال وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما الجمع بين الصحيحين في تنعله بتاء مثنات فوق ثم نور وتشديد العين، وكذا هو في روايات البخاري وغيره وكله صحيح.
هذا وقع في صحيح البخاري برقم 426.
نعم. قال وقع في روايات البخاري يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، وذكر الحديث إلى آخره. وفي قوله ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن، والله أعلم.
طب الساعة تلبس اليمين باليسار؟ باليمين. لماذا؟ يحب التيمن. وانتبه لرواية البخاري يحب التيمن ما استطاع، فأي شيء حسب استطعت أن تفعله بيمينك فافعله. طيب المؤلف لما يقول كتبه وحققه يكتبه بالشمال ولا على اليمين؟ المحققون يكتبون على الشمال. وقد وقع في قلبي لفظة ما استطاع لو كتبت على اليمين لكان أجود وأحسن، لأن هذا شيء شريف وفيه عبادة، أليس كذلك؟ فأي شيء أي شيء شريف فيه كرامة ويفعل وجه العبادة ففعله وتقديم اليمين على الشمال من باب السنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، الله أعلم. إلا فيما ورد في نص التخطم باليمين واليسار، التخطم باليمين واليسار، التخطم باليمين واليسار. وقد سمعت من بعض علماء عصرنا يقول اليسار التخطم باليمين واليسار والساعة مثله. الحق يعني أشبه شيء بالساعة في المنصوص ايش؟ الخاتم. الخاتم هل هذا صحيح؟ بعيد. لماذا؟ لأن سيد الخاتم تحلي، والتحلي بالحديد حرام. لو كان الساعة تفعل من باب التحلي لكان لبس الساعة حرام، ولا سيما إذا كان كلها من حديد. لو كان لبس الساعة حرام جائز لبس الساعة، ولو كان الإسوار الساعة من حديد جائز. نعم جائز، لأنها ليست من باب التحلي، أليس كذلك؟ هل أحد يلبس ساعة بالتحلي؟ ولا تلبس من باب ضبط الوقت؟ تلبس من باب ضبط الوقت. أما الخاتم تلبس من باب التحلي. فبقي القول بسنية لبس الساعة باليمين والحاق الساعة بالخاتم، الحاق مع الفارق أو قياس مع الفارق، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فدرسنا القادم نأتي إلى باب جديد. بعض الإخوة يسأل يقول الإمام النووي رحمه الله هذه قاعدة مستمرة في الشرع، فما معنى مستمرة؟ وهل هناك قواعد غير مستمرة مع ضرب مثال على ذلك؟ لا، هذا قيد ليس قيدا تشريعيا، قيد بياني. القاعدة تكون مستمرة ولا يعامل كلام البشر كنصوص الشرع، قواعد كلها مستمرة. لكن هو أراد أن يفصل ويقول أن الشرع قد جاء في حيثيات كثيرة على وجه صريح بتقديم اليمين، وقد مررنا بأمثلة كثيرة. كيف نميز الأمر في اختيار الشرع؟ هل هو للوجوء والإرشاد ومن ضابط المسألة؟ فهم المسألة، فهم والحق المسألة بنظائرها. ثم نقول الزيت والدهن وده، هل هذا أمر وجوب ولا أمر إرشاد؟ وجوب ولا إرشاد؟ قريب الإرشاد، لأن الشرع من مزاياه أنه عام. وزيت الزيتون مش موجود في كل الدنيا، موجود في كل الناس، والشريعة عامة مستقرة ثابتة. يعني ما يقال للإنسان اللي ما عنده زيتون أو زيت وإذا ما دهنت وما أكلت أنت آثم، ما نعرف أشباه لهذه المسألة، ما نعرف أشباه لهذه المسألة. هي فهم. وبودي لو أن طالب علم حاذق نظر في النصوص وألف كتابا في علم الأصول اختصر فيه من كتب الأصول على التبويبات، وذكر تحته نصوصا فقط وحديث أثر، وذكر وحاول أن يستقصي الأمر الإرشاد، حاول يأتي بالأدلة وهكذا، لكان هذا أمر حسن جدا ونافع. وهذه الأمور قلقة عملية في الأصول لا يبحث فيها، ويكثرون من البحوث النظرية في الأصول، وهذا أمر ما ينبغي، والله تعالى أعلم. كيف يتخلص طالب العلم الحياء المذموم؟ بكثرة المخالطة، بكثرة المخالطة. الحياء جيد والحياء لا يأتي الذي خير، لكن الحياء الذي لا يضيع حق ولا يجع طالب العلم أن يسأل وأن يلاحظ وأن يفتش المسائل. ولذا قال كن عالما أو سائلا، كن متعلما أو سائلا، ولا تكن الثالث فتهلك، كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابعة فتهلك. قال الرابع المستحي أو المستكبر. أما أن يجد الإنسان في نفسه حياء لا يمنعه من أن يأخذ حقه أو أن يتفقه في دينه فهذا حسن. رحم الله نساء الأنصار ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله عز وجل. يسأل أحد الإخوة فيقول إن صحة رواية هذه اليد وهذه اليد، هل يمكن أن تكون خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أعانه الله على شيطانه فأسلم؟ الله أعلم. سيأتينا في شرح مسلم إن الله قد أعانني عليه فأسلم، أو قال فأسلم أي فأسلم الشيطان، أو فأسلم أنا منه، أو أسلم الشيطان، والعلماء لهم فيه تفصيل. ولكن أنا عندي أن الرواية تحتاج أولا لإثبات الحديث، النظر في الإثبات الحديث، ثم بعد ذلك إن ثبت يمكن أن يقال مثل هذا الكلام. امرأة كانت حامل في طفلتين ثم أنزلت الطفلتين وكان الحمل انزال بعد 6 أشهر فلا يجوز تغسيلهما والصلاة عليهما، ما يذكر هذا يا إخواني، ما يذكر عمر الحمل، لأن المرأة قد تحمل 3 أشهر أو قبل نفخ الروح ثم تنزل بعد شهر، فيموت في الجنين في رحمها وفي بطنها بعد شهر، فلما تسقط تقول أنا أسقط إذن 5 أشهر 4 أشهر ونيف، فهل العبرة بما حملته في بطنها أم العبرة كما عند جماهير الفقهاء بحال النازل؟ العبرة الثانية بحال النازل، فإن كان النازل إن كان الجنين مخلقا له رأس وأطراف أي أيدي وأرجل فحينئذ الأم نفساء وتعامل معاملة النفساء ويجب تغسيل الجنين وتكفينه ومن المستحب الصلاة عليه ويجب دفنه. وأما إن كان النازل مشاحات أو قطع قطعة مجرى لا يوجد فيها أطراف فهذه تدفن من غير تكفين ومن غير تغسيل ومن غير صلاة عليها، والمرأة التي أسقطت ذلك إنما تكون مستحاضة ولا تكون نفساء، الله تعالى أعلم. الغسل وجوبا أما الصلاة استحبابا. ما رأيكم في الناس الذين يقولون أن الذي ما أدري ما يعني يقول إنه سوف يجمعه في رمش عينيه يوم القيامة؟ هذا شائع في بلادنا، الذي يرمي الملح أو الذي يقص أظافره أظافر يجمع، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، لا نعرف شيئا في الشرع يوجب عليك أن تجمعه في عينيك برموش عينيك، لا نعرف نصا في هذا، وهذه خرافات شاعت وذاعت بين الناس بسبب الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يوجد نهي عن لبس النعال من قيام أي شخص واقف؟ نعم، نهى صلى الله عليه وسلم أن يتنعل الرجل واقفا، وقد قال المناوي في فضل القدير أن هذا النهي إنما هو هذا النهي للإرشاد، أو قال يستثنى منه إذا لبس الإنسان أعزكم الله الزبوج الآن أو الشمشم يسمي الشمشم في بلادنا الذي ليس بحذاء، فقال هذا ما يحتاج الجلوس، فهذا النبي في التنعل التام الجلوس، أما الذي يوضع في الرجل وانت ماشي فهذا لا يحتاج إلى جلوس، والله تعالى أعلم. يقول بعض الإخوة هل يجوز المرأة أن تدخل المسبح إن أمن من يراها الأجانب؟ أعوذ بالله، المرأة في بيتها، المرأة لا تخرج من بيتها إلا مضطرة، ولا يجوز المرأة أن تخرج تسبح، ولا يجوز المرأة أن تكشف عن عورتها ولو قالت أنها تتستر، فهذا والعياذ بالله من تلبسات الشيطان من تخبط الشيطان. فالمرأة تبقى في بيتها، وأيما امرأة نازعت ثيابها أو خلعت ثيابها في حديث أبي الدرداء إلا وقد خلعت إلا وقد نزعت ما بينها وبين الله عز وجل، وفي رواية إلا وقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، لو قد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. وقد ذكر ذلك أبو الدرداء لما رأى النساء يخرجن من الحمامات العامة، فلا يجوز المرأة أن تتجرد من ثيابها إلا ضرورة خارج بيتها، لا يجوز لها أن تتجرد من ثيابها في مسبح أو في غرفة قياسات في نوبتيه حتى تقيس تجرد من الثياب، فهذا أمر لا يجوز وحرام أن تصنع ذلك. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ قال هو مكروه وحرام أو مباح وما هو الدليل على ذلك؟ صح أن أمهات المؤمنين قد قصصن شعورهن، وذكر علي القاري في نقاط المفاتيح شرح مشكلة المصابيح أن بصائر النساء أن النساء يتجملن بضفائرهن كما يتجمل الرجال باللحى. فجمال المرأة بالضفائر. ومن الذوق المقلوب في هذا الزمان أن يتمتع الرجل بزوجته إن كانت قد قصت شعرها. فالأصل في التمتع بالمرأة أن يكون بإطالة ضفائرها، تجميل وتحسين الضفائر. فجمال المرأة في ذلك، جمال المرأة في ذلك. ولكن هل لها أن تقص؟ نعم، ثبت القص عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك بقيد ألا يقع فيه التشبه بالرجال. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء فالمتشبهة من الرجال، المتشبهة بالرجال من النساء ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز اشتراك انتخابات غير في التجارة؟ نعم، ما أرى في هذا حرجا، فيجوز المشاركة في انتخابات غرف التجارة، وأن يقدم التجار أورعهم وأتقاهم وأقربهم للحق، هذه الانتخابات لا حرج فيها ولا شيء فيها. هم يفوضون أناسا يطالبون بحقوقهم عند الجهات الرسمية، فمجرد أنها انتخابات لغرف التجارة فلا أرى في هذا حرجا ولا أرى في هذا مانعا، إلا إن وقع محظور لابد من ارتكابه، وأنا لا أعرف القوانين بالتفصيل، لكن مجرد أن ينتخب طلبة مجلسا لهم أو أن ينتخب التجار مجلسا لهم فهذا أمر مشروع، لكن عليهم أن يختاروا أتقاهم وأحرصهم وأكثرهم أمانة وما شابه. وأخيرا يقول بعض رجال جماعة التبليغ الخروج لا يوجد عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة، وإنما هذا الخروج وسيلة مثل الهاتف. فنقول إذا هم اعتبروا الخروج وسيلة مثل الهاتف فوالله هذا أمر حلال مو حرام، والخروج مشروع ما في شيء إذا كان الخروج مثل الهاتف. لكن الخروج لما يكون له قواعد وضوابط وممنوعات ومحظورات وتعلم وتلقن ويوصى بها ويصبح هذا تشريع. فالخارج مثلا لو أنه مر في مسجد حيه وكان أبوه في النزع أو ابنه مريض فلا يجوز له أن يذهب إلى بيته، لماذا لا أدري. هل هذا مثل الهاتف؟ لو قال الهاتف عندك تفعله عبادة ولا تعبد الله عز وجل في التحدث مع الرحم إلا خلال الهاتف، نقول هذا بدعة. لكن استخدام الهاتف ما أطلق الشر نطلقه، وما قيده نقيده، فلا يجوز أن نقيد شيئا نطلق. فأن يذهب طالب علم إلى منطقة ويجلس في المسجد ويزور الناس ويذكرهم هذا أمر محمود، وهذا بفضل الله تعالى نفعله، لكن دون إيش؟ دون تقييدات لأشياء قد أطلقت، ودون عقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على هذا الشيء إيش؟ على هذه الوسيلة. أرأيتم لو قيل يا جماعة ما تذهبوا للمسجد إلا في السيارات أو إلا في المشي على الأقدام، المشي مشروع، المشي الذهاب بالسيارة بالسيارة والذهاب للمسجد بالسيارة مشروع. فلو أن جماعة أخذت على عاتقها أن تنادي في الأمة فقط يا جماعة تذهبوش الجامع إلا بالسيارات، فهل هذا عمله مشروع غير مشروع؟ غير مشروع، لأنهم يقيدون شيء أطلق. فما دام الخروج وسيلة لها تتبعوكم من الخروج، واشتغلوا بالطاعة. ما هي الطاعة؟ أن تعلموا، جزاكم الله خيرا، تعلموا وعلموا، وأيدينا بأيديكم ونحن معكم، ونحن مستعدون أن نذهب إلى حيث شئتم لنعلم، لكن من غير أن نقيد بشيء ما قيدنا في الشر. فكل تقييد قيدتموه بمنام أو بنشورة أو بإعاز من دول الهند والباكستان فهذه ليست أدلة شرعية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4 6 1 4 4 3 ثلاثة وجزى الله خيرا من أعان على الحق.